او على فستان ما اعرفش ايه، وعلى الزينه وعلى الكلام ودد دد 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 دد. وسمعنا ان احنا صلينا قدمنا ذبايح عشان نطلع بعد كده ناخد حريتنا في الفرح بتاعنا. صلاة في تقديم ذبائح وبعد كده اكل وشرب وعربدة واطلاق العنان للشهوة. وعشان كده هم كانوا عايزين اله على مزاجهم، عجل هيعبدوه، بس برضك يقولوا الشيء لزوم الشيء، يعني عشان برضك نصلي كده كلمتين قبل ما نعمل اللي احنا عايزينه عشان ربنا يبارك. يعني طب يبارك في ايه؟ مش فاهم. حافظ على العروس والعريس، يعني العروسة والعريس حافظ عليهم وديهم عيال وديهم صحة يعني وديهم ولاد، هو ده مفهوم البركة يعني؟ ولا يبارككم برد قلوبكم؟ انت يا هارون اللي بايدك تصنع هذا العجل، وربنا فوق عمال يعدلك ثياب للمجد وللبهاء. ربنا عمال يعدلي حاجة فوق للمجد وللبهاء وانا عمال اعمل عكسها باستمرار، عمال أخلق لنفسي شهوة. تقوم يا هارون عايز تغطي البشاعة بتاعة الشر بتاعة الشعب بستار من التعبد للرب، تقول لهم غدا نعيد للرب وتقدم ذبايح عشان تغطي على بشاعة عملتكم. عيد الرب اليهوى، بس يهوى اللي في نظرهم هو العجل المنظور الملموس. عبادة من صنعة ايديك يا هارون وانت لسه ما خدتش حاجة. الانسان بيختار الطريقة كمان اللي بيتقرب بيها لربنا بحسب مزاجه مش بحسب مزاج ما ربنا عايز. بيرجع قصة مين؟ مين أول واحد عمل كده؟ حاول يتقرب لربنا بمزاجه بالطريقة اللي هو شايفها. قايين؟ مش بالطريقة اللي ربنا عايزها، لا، بالطريقة اللي هو شايفها بمزاجه. عشان كده ما أشبه الموقف ده بينا إحنا لما بيبقى أنا عايش كل البعد عن ربنا في سلوكياتي وأعمالي وتصرفاتي، عايش بحسب مزاجي بعربدتي، متمم لكل شهوة بلا حياء وبلا خجل، وبعد كده أجي الكنيسة أصوم وأصلي وأدفع شوية فلوس عشان أقول الشيء لزوم الشيء عشان أمشي أموري برضك، يعني عشان أخد بركة. عشان كده المسيح قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بس مين اللي يقدر يخش؟ من يفعل إرادة أبي. مش اللي بيقول يا رب، مش اللي بيصلي، لكن اللي بينفذ إرادة ربنا. لمين المذبح ده يا هارون؟ ولمن هذه الذبائح؟ ولمن تعيد؟ بتحاول تعبد يهوى في وجود العجل الذهبي؟ الاثنين في نفس الوقت ما ينفعش، ما تقدرش، ما تقدرش ترضي اثنين ابدا، لازم هتبقى الواحد. لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لازم هتبقى الواحد. لكن تحاول توفق ما بين الاثنين مش هتقدر. فوات كتيرة بنزيف عبادة الله الحي. اسمنا بنعبد ربنا، لكن في واقع الامر احنا بنعبد شيء تاني خالص غير ربنا. والموضوع ده اكثر بشاعة من انك تقول من الاول انا مش هعبد ربنا، انا هعبد حاجة تاني. يعني تدعي انك تعبد الله وتزيف عبادة الله وانت بتعبد شيء اخر، ابشع في نظر الله من انك من الاول ترفض ربنا وتقول انا ماليش دعوة بربنا. ده اللي قاله الملاك كنيسة اللوادوكيين: ليتك كنت حرا او باردا. يعني تاخد خط واضح، لانك هكذا فاتر فانا مزمع ان اتقيأك من فمي. ده اللي احنا بنحوله مش بس في افراحنا وفي اعيادنا في الكنيسة، ما احنا بنعيد لصاحب العيد. بنعيد لقيامة المسيح او بنعيد لميلاد المسيح، لكن في واقع الامر احنا بنعيد بالاكل والشرب والشهوة. الانزلاق في كل ما هو عبس وطيش، وهكذا نخطئ الى الله بدلا من ان احنا نمجد اسمه ونسبحه. تيجي الكنيسة في ليلة العيد اللي المفروض فيها تسبيح وشكر لله، اللي قيمت اساسا من اجل تمجيد الله، وتلاقي الله بيجدف على اسمه ويقول شوف المسيحيين بيعملوا ايه وشكلهم ايه وبيتصرفوا ازاي ولابسين ازاي وبياكلوا ازاي وبيشربوا ازاي. اللعب هنا: جلس الشعب للاكل والشرب ثم قام للعب. نفهمها من كورنثوس الاولى صح 10، لما بولس بيذكر الموقف ده. اللعب مش معناها اللعب البسيط، لكن المزاح الجنسي. كلمة اللعب تعني المزاح الجنسي. عشان كده ما أكثر الخطايا التي تقترف ضد الله في الأعياد وفي الأفراح التي تقام باسم الله، زي ما دول ما عملوا كده، أقاموا العيد والفرح باسم ربنا واقترفوا الخطايا تجاه الله تحت اسم ربنا. فكرة البديل، فكرة المنظور، فكرة المألوف. ترك الله الغير منظور الذي يعبد بالإيمان بالروح والحق، وحولوه إلى عجل ذهبي محدود. مش بس منظور، لكن كمان محدود. إنسان تملي يحب الحاجة المحدودة. سابوا اللا محدود ودخلوا في المحدود. حطوه تحت نفس الاسم، حطوا عجل ممثلا لنفس الإله. إنسان بيميل للمحدود باستمرار. حاجة العجيبة مثلا إن أنا بسيب محبة ربنا الغير محدودة الغير مشروطة التي بلا مقابل، وأجري أشحت محبة من الناس محدودة ومشروطة وبمقابل. محدش بيحبني مجانا. مفيش إنسان يقدر يحبني مجانا، لا صديق ولا زوج ولا زوجة ولا أب ولا أم يحبني مجانا.
الناس ما تعرفش تقدم غير محبة مشروطة. تحبني احبك، تطوعني احبك، تديني اديك، تكرمني اكرمك، مشروطة. وفي نفس الوقت محبة الناس محدودة. حتى لو كان في واحد بيحبني فعلا وفعلا بيحبني، لكن ساعات ما يقدرش يديني حاجة لانه مش فاضي، امكانياته كده محدودة، او لانه مش قادر يديني، عمل كل اللي عنده ومش قادر يديني حاجة، او لانه زهق، او لانه تعب. الام ساعات تزهق من ابنها، الام ساعات تزهق من ده. اذا كان ربنا بيقول حتى هؤلاء ينسينا، من كتر تعبها ممكن تنسى ابنها، برغم من صعوبة النسيان ده، لكن ممكن تنسى. محبة محدودة لأن الإنسان محدود. والغريبة أن الإنسان يسيب الله محدود ويجري يدور على المحدود باستمرار. سابوا الإله اللا محدود الذي لا يحد في شكل ولا في صورة ولا في شبه، اللي ظهر لهم فوق الجبل، وجريوا يدوروا على المحدود. مشكلتي ومشكلة كل واحد فينا، البديل، المنظور، المألوف، المحدود. ونسبوا أعمال الله اللي صنعها ليهم، نسبوها لصنعة إيديهم، وقالوا هي دي اللي أصعدتك من أرض مصر. ونادى هارون وقال غدا عيد للرب. بس يقول في عدد 6 كلمة صعبة قوي، فبكروا في الغد. بكروا يعني ايه؟ صحيوا بدري قوي. ده النشاط والحماسة ده هي. ده الواحد فينا بيقوم القداس بالعافية. لما الانسان يبقى عايز حاجة، لما الانسان يبقى عايز حاجة في مزاجه ده، ممكن ما ينامش خالص، مش بس يبكر. الانسان ما يعرفش الا اللي عايزه، وما يعملش الا اللي بيحبه. عشان كده في ارميه يقول اليدان لفعل الشر مجتهدتان. عشان هعمل حاجة فيها شهوة او حاجة على مزاجي، تبقى ايديا في منتهى النشاط. هقف اصلي؟ لا، اصل ما عنديش وقت، اصل تعبان، اصل مصدع. بحسها كتير لما بنبقى مثلا قاعدين في مؤتمر بناخد درس كتاب، وطول ساعة ولا ساعة ونص، الناس كلها خلاص هتفرقع. لكن مجرد ما درس الكتاب ينتهي، ممكن يصحوا 10 ساعات للفجر وما بيلعبوا وبيضحكوا. الانسان يبقى عايز حاجة يعملها. واحد ما يحطش اعذار، مش حاجة اسمها انا تعبان ولا مش فاضي ولا مجهد ولا مشغول. لا، لو عايز اشوف حد هشوفه، لو عايز اعمل حاجة هعملها. فبكروا، قاموا لانهم مشتاقين وعلى استعداد انهم ما يناموش. المسيح يقول اسهروا معي ساعة واحدة. كم واحد سهر مع المسيح؟ لكن اسهروا قدام الدش ولا النت، نسهر. لما الانسان يعوز حاجة، كل الاعذار تسقط. على استعداد ان هم يدعوا الثقة بتاعتهم في شوية تماثيل. واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. شوفوا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10، بيعلق على الحادثة ده هي كورنثوس الأولى إصحاح 10 عدد 1: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة، جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. ولكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر، وأن هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قام للعب، ولا نزني كما ذنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. عشان نقدر نفهم ان اللعب اللي لعبوه ده كان للزنا، لدرجة ان في اليوم ده اللي قالوا عليها ليلة العمر وقع 23,000 منهم قتلى. طبيعة الإنسان المتقلبة ده، دول من 5 شهور كانوا بيسبحوا ربنا وهم طالعين من البحر الأحمر يقولوا: الرب هو نشيدي قوتي وتسبحتي، والرب صار لي خلاصا، هذا هو إله أبي فأرفعه، إله أبي فأمجده، شقلبوا وعملوا عجل ذهبي. طبيعة الإنسان المتقلبة، يوم يبقى ماسك في ربنا وعمال يصلي وفرحان بربنا، وبعديها على طول يسقط الإنسان. لماذا يسقط الإنسان؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. من سفر الخروج إصحاح 32، خروج 32 عدد 7: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة وبيد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جنبيهما، من هنا ومن هنا كان مكتوبين.
واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء، وسقى بني إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. شفنا طبيعة الإنسان المتقلبة جدا ما بين أيام معدودة لما عبروا البحر الأحمر ورنموا نشيد ليهوى وقالوا التسبيحة الرائعة بتاعتهم واعترفوا، قالوا: هذا هو إله أبي فأمجده، إلهي فأرفعه، الرب اسمه، الرب مكسر مركبات فرعون. ما بين النصرة العظيمة اللي شافوها على عماليق، شعب الضخم القاسي العنيد، والنصرة العظيمة اللي حققوها على عماليق العدو الجبار، وما بين المن والسلوى اللي كلوه والمية اللي خرجت لهم من الصخرة والتعزيات الكتيرة اللي كانوا عايشين بيها، وما بين بعديها بأيام قليلة الإنسان يصنع له عجل أو يصنع له إله بحسب مزاجه أو بحسب رغباته ويسجد له. تقلب الطبيعة البشرية. ساعات أو أيام يكون الإنسان فيها منتعش روحيا كده وفرحان وبيصلي وبيصوم وبيسبح ربنا وبيقرأ في كتابه المقدس ومتعزي تعزية كبيرة، وما هي إلا أيام ويرجع الإنسان يتدنى إلى أحط درجات التدني والخطية والنجاسة والبغضة والكراهية. ده يمكن العملية ما بتستغرقش أيام، ده يمكن العملية ساعات بتستغرق ساعات. ساعة الإنسان يبقى فيها قريب قوي من ربنا وطاير بالفرح بربنا، وبعديها على طول بلحظات بسيطة الإنسان مايل للخطية ومنغمس في الخطية وفي الإثم. طبيعة الإنسان المتقلبة، الإنسان اللي مش قادر يستقر. الإنسان اللي مش قادر يستقر لأن الإنسان وضع استقراره في الظروف اللي حواليه. بيستمد الاستقرار بتاعه من الظروف اللي حواليه. إذا كانت الظروف اللي حواليه كويسة ومقدسة فأنا مقدس، وإذا كانت الظروف اللي حواليه سيئة أو مغرية أو محزنة فأنا بلجأ للخطية. ولأن الإنسان بيستمد استقراره من الظروف اللي حواليه، ما يبهجه وما يحزنه وما يغريه وما يخيفه، فالإنسان ما بيستقرش لأن الظروف الخارجية تملي غير مستقرة. العالم ده يشبهوه كموج البحر متقلب باستمرار، فعشان كده الإنسان بيتقلب أيضا ويبقى عنده مزاج متقلب. على حسب ما الظروف اللي حواليه بتتقلب هو كمان بيتقلب. لكن الإنسان الشاطر اللي ما يستمدش الاستقرار بتاعه من الظروف اللي حواليه، اللي يستمد الاستقرار بتاعه من شخص الله. مشكلتنا وغلطتنا باستمرار ان احنا بنحاول نخلي الظروف اللي حوالينا هي التي تستقر، بينما في واقع الامر اللي مفروض ان احنا نعمله ان احنا اللي نستقر مش الظروف اللي تستقر. كل تركيزنا على الظروف اللي حوالينا عايزينها تبقى مستقرة وهادية، والظروف دي تبع العالم، والعالم وده في الشرير عمرها ما هتستقر. لكن الانسان الشاطر هو اللي يستقر، يركز على ان هو نفسه اللي يكون مستقر، زي ما بولس الرسول بيقول: تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، اعرف ان استفضل واعرف ان انقص، اعرف ان اجوع واعرف ان اشبع. الظروف اللي حواليا هتزيد وتقل، لكن انا اعرف اعلم نفسي ازاي اكون مستقر، ما زدتش وانقص مع الظروف اللي حواليا. شعب اسرائيل فجأة لقى الظروف اللي حواليه اتغيرت، اللي كان متعود عليه مش لاقيه. موسى ده اللي اعتدنا ان احنا نشوفه كل يوم مش معانا، يهوى ده اللي كان بيظهر لنا وبيعمل لنا معجزات بقاله 40 يوم محدش لمس منه حاجة. شعب اسرائيل كان بيستمد استقراره من الظروف اللي كانت حواليه، معلمش نفسه انه يكون مستقر هو في ذاته. فعشان كده كان من السهل جدا انه يتقلب ويتراجع من قمة المجد والنصرة والروحيات الى قاع الحضيض والتدني في اعماق 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 الخطية. وعشان اقدر نفسي تبقى مستقرة، ما تبصش للظروف اللي حواليك، لكن بص باستمرار لشخص المسيح. زي ما بطرس طول ما كان باصص للمسيح كان قادر يمشي على المية، لكن اول ما ابتدى يبص لنفسه ويبص للظروف اللي حواليه، معقول انا ماشي على مية ومعقول الرياح دي ما بتوقعنيش ومعقول الموج ما بيغطنيش؟ اول ما ابتدى يبص للظروف ابتدى يغرق، استقراره وثباته ابتدى يتهز، لانه نظره تحول من على المسيح للظروف. فكان اول عامل من عوامل سقوط وتقلب شعب اسرائيل انه كان بيستمد استقراره من الظروف اللي حواليه مش من شخص الله، مش مثبت عينيه على الله. وعشان تفضل عينيا متثبتة على شخص الله وابقى انا اللي مستقر مش الظروف اللي حواليا هي اللي تبقى مستقرة، لازم ابص باستمرار على ربنا بيعمل ايه. هارون عشان يعمل العجل راح اخد الحلقان او الاقراط اللي كانت متعلقة في ودان شعب اسرائيل. الاذان اللي كانت بتحمل الذهب، خد الذهب اللي كان في ودنها، وكان مش سهل جدا انه ياخد الذهب اللي في ودنها، لان الودان دي ما تعلمتش انها تسمع لصوت الله، لكلمة ربنا. نسيوا الوصية، نسيوا العهد، العهد اللي كان معمول بالدم. شفنا موسى انه قدم اول ذبيحه ورش الدم على الشعب وعلى الكتاب العهد. نسيوا كل ده، نسيوا كلمه ربنا، لان الذهب اللي كان في ودانهم ما ربطهمش بربنا. نسيوا كلمه ربنا وفتحوا ودنهم للكذب بتاع الشيطان، صدقوا الاكاذيب بتاعت الشيطان. عشان كده سقطوا سقوط مريع، وكانت كذبه الشيطان اللي قالها لهم هو فين موسى، موسى مش موجود، وبالتالي يهوى ده مش موجود. كذبه رماها الشيطان في اذهانهم وصدقوها وعاشوها، فعشان كده سقطوا. شيطان تملي بيسميه الكتاب المقدس ان هو الكذاب وابو الكذاب. وقصة ضياع كل واحد منا انه بيصدق الكذبة اللي بيرميها الشيطان. لو بصيتوا لآدم وحواء، آدم وحواء صدقوا الكذبة اللي قالها الشيطان فسقطوا. لما قال لهم أحقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة، وقال لهم تصيران مثل الله، رمى كذبة، رمى فكرة، رمى ظلمة في العقل، والعقل استجاب للظلمة دهيت لأنه نسي الوصية وكلمة ربنا وفتح ودنه لسماع صوت الشيطان فسقط. وهي دي باستمرار قصة سقوطي، ان الشيطان بيرمي جوايا كدة، بيرمي في عقلي كدة وانا بصدقها، بيرمي جوايا ظلمة وانا بصدقها. ولعلمكم ان كدبة الشيطان لازم يكون فيها جزء من الحقيقة. الشيطان تملي لازم يقول جزء من الحقيقة. يعني مثلا مع آدم وحواء قال جزء من الحقيقة، ان ربنا قال لهم ما ايه، ما تاكلوش، لكن هو كبر الحقيقة قوي، ما تاكلوش من كل شجر الجنة. حتى مع شخص المسيح في التجربة على الجبل، المسيح جه يرمي الشيطان جه يرمي للمسيح كذبة فيها جزء من الحقيقة، والحقيقة ايه؟ مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحملوك لألا تعثر بحجر رجلك. بيذكر له جزء من الحقيقة فعلا، بس ما كانش هدفه كده انه يختبر، لكن كان هدفه انه يشكك في رعاية الله وفي صلاح الله. فالشيطان باستمرار يرمي الكدة، والكدة بيبقى فيها جزء من الحقيقة لدرجة ان الانسان بيصدقها. ما هو قال للشعب كده هو فين موسى؟ موسى مش موجود، ودي حقيقة، موسى مش موجود. لكن الكدة الكبيرة ان من الحقيقة الصغيرة دي صنع عليهم عجل يسجدوا له. والشيطان يرمي الكذبة دي عشان يستنزف كل قوة الإنسان في الأكاذيب. ولو نجح في ذرع جزء من الكذبة في عقل الإنسان تفضل تكبر 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 لحد ما تسيطر عليه. والحقيقة ان الكذبة دي لازم الشيطان يعملها بعد كل نصرة روحية، بعد كل مجد الانسان ياخده، بعد كل لقاء جميل يتمتع بيه الانسان مع ربنا، لازم هيجي الشيطان يرمي كذبة علشان يفقد الانسان الفرحة اللي هو خدها من لقائه مع المسيح. لازم يعمل له حاجة عشان ما يسيبهوش متمتع باللقاء اللي حصل مع السيد المسيح ده. يفقدوا الفرحة بتاعت اللقاء مع الله. ولو لاحظتوا في الكتاب المقدس تلاقوا بعد كل نصرة جبارة في سقوط، يعني بعد نصرة الشعب على عماليق الجيش الذي لا يقهر عبد العجل مثلا، بعد معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، معجزة رائعة جدا، والتلاميذ فيها خرجوا باختبار ملموس، كل واحد رجع بقفة وعمل ان المسيح قدم لهم نفس الخبز الحي اللي نازل من السماء. على طول بعديها كان في سقوط مريع جدا ليهم لما دخلوا في السفينة والشيطان قلب لهم البحر والرياح والأمواج، فخافوا وابتدوا يصرخوا وفقدوا سلامهم وفقدوا فرحتهم، لدرجة ان المسيح قال لهم اما تفهمون من الخمس خبزات والسمكتين؟ ما انتوش فاهمين ايه اللي انا عملته معاكم عشان كده تصدقوا كذبة الشيطان انكم هتغرقوا وانكم هتهلكوا؟ ده انا اللي شبعتكم من العدم، مش قادرين تصدقوا ان انا موجود معاكم، انا هو لا تخافوا. كان يكررها الشيطان كتير. بردك بعد ما المسيح اتكلم عن الموعظة على الجبل والجموع كانت شبعانة جدا بكلمة الله، حصل نفس الفصل مع التلاميذ، ركبوا السفينة وهاجت البحر عليهم، لدرجة ان الشيطان حاول ينسيهم كل الكلام اللي سمعوه عن الموعظة على الجبل بسبب الخوف، ان حطهم في كدة، والكدة كان فيها جزء من الحقيقة ان الظروف صعبة. فبعد كل نصرة لازم الشيطان يحط حاجة كده علشان تضيع على الإنسان فرحته وسلامه اللي خده في لقائه بشخص المسيح. طبعا أعظم مثال على كده في الكتاب المقدس من بعد النصرة العظيمة إلى الخوف كان شخصية مين؟ إيليا. اللي هي وقف على جبل الكرمل يتحدى أخاب و 850 من أنبياء البعل، نصرة عظيمة جدا عملها إيليا على جبل الكرمل، وكان عنده قوة إيمان رائعة لما نزل نار تلتهم الذبيحة، وكان عنده إيمان إن الشيطان مش هيقدر يزيف عمل الله، لان انتوا عارفين طبعا ان الانبياء بتوع البعل لما قدموا الذبيحة بتاعتهم وقعدوا يتقاتلوا بالسيوف ويقولوا يا بعل اجبنا، كان ممكن يحصل تزييف والشيطان ينزل نار تلتهم الايه الذبيحة بتاعتهم، لكن ايليا كان عنده ايمان وثقة ان الله هيمنع التزييف بتاع الشيطان ومفيش نار هتنزل الا النار اللي هو هيقول عليها. الشيطان ممكن يزيف عمل الله، ينزل نار تاكل الذبيحة بتاعت انبياء البعل، يبقى ما عندوش حق. لكن كان ايليا متأكد ان ربنا مش ممكن هيسمح بتزييف العمل بتاعه، وكان في قمة النصرة لما قال لكي يعلموا انك انت ارسلتني وانك انت معي، وفي صلاة ايمان رائعة نزل المطر مرة تانية بعد النصرة العظيمة دي كلها، بعتت له إذاب الكلمة صغيرة كده انك انبياء البعل اللي انت انتلتهم بكرة في نفس الوقت هتكون نفسك زي نفس ايه واحد منهم، هقتلك بكرة في نفس الميعاد. كلمة صغيرة. ام الي عمل ايه؟ يقول الكتاب المقدس ساب المكان اللي كان فيه ومكان النبوة بتاعته ومملكة إسرائيل كلها وطلع يجري على جبل الكرمل ناحية المملكة الجنوبية. يقول ومضى لأجل نفسه، راح دور على نفسه واستخبى في المغارة، وقعد حزين ويقول للربنا خذني الآن، موتي خير من حياتي. وبعدين ربنا قال له اطلع بره المغارة، بيقول له مالك هنا إلي؟ قال له بقيت أنا وحدي، ذبحوا أنبياءك وهدوا مذابحك وبقيت أنا وحدي. وكان إلي وصل إلى بعد النصرة العظيمة والمجد العظيم اللي حققه على جبل الكرمل، وصل لأشد درجات الاكتئاب، أشد درجات الاكتئاب لدرجة انه طلب الموت وقال للربنا خذني الان. بقى في يأس عظيم واحباط شديد جدا وفشل ذريع جدا. الله فين النصرة اللي انت عملتها يا ايليا؟ فين النصرة اللي انت حققتها والمجد والايمان العظيم بتاعك؟ مالك يا ايليا بقيت مشوش، عقلك مليان بأفكار ضلمة كتيرة وبأفكار يأس وإحباط وفشل، كل ده عشان إيزابل بعتت لك كلمة وقالت لك بكرة موتك. حس بفشل شديد جدا. هو أنت لسه فيك نفس يا إيزابل؟ وأنا ما عملتلكيش حاجة؟ ما هدتش قوتك وسلطانك؟ وبقى عنده إحساس شديد مميت بالوحدة، بقيت أنا وحدي، وإحساس بالفشل وإحساس بالرفض ومحدش قابلني. كل ده مضى لأجل نفسه لأنه خاف من كذبة صغيرة رماها الشيطان على فم إيزابل. هي إيزابل دي تقدر تعمل لك حاجة؟ إيزابل دي لو كانت تقدر تعمل لك حاجة كانت موتتك النهاردة، ما قالت لك شو بكرة حموتك. إيزابل دي ما وقفت وانت بتقتل أنبياء البعض 850 واحد ما قدرتش تتحرك. إيزابل دي لو فيها قوة تقدر تعمل حاجة كانت عملتها، لكن ازاي تصدق الكذبة بتاعتها وتضخمها في عقلك وتخضع عليها وتدور على نفسك ويجيلك احساس بالفشل بعد النجاح العظيم اللي عملته؟ انت حاسس انك فاشل؟ ده انت اللي خليت كل الشعب يقول الرب هو الله، ده انت وصلت لقمة النجاح، ايه اللي ضيع نجاحك واداك احساس بالفشل؟ صدقت الكذب. بتقول بقيت انا وحدي ونسيت ان انا عولتك عند نهر كريت وبعتلك الغراب كل يوم، وحتى لما المية جفت عولتك عند امرأة صرفة صيدة وكوز الزيت وكوباية المية والدقيق ما خلصوش. ازاي بتقول بقيت انا وحدي وانت اللي صليت وقلت ليعلموا اليوم انك انت ارسلتني وانك انت معي وتقول بقيت وحدي؟ بقيت وحدي وعبيديا لسه مقابلك ويقولك انا عايل انبياء الله في مغاير 50-50؟ بقيت وحدك ازاي؟ صدقت الكذبة ازاي؟ عشان كده ابتدى ايليا ينهار بعد النجاح العظيم والنصرة العظيمة. ابتدى ايليا ينهار، لأنه صدق الكذبة. بص للظروف، ما بصش لله. بقيت وحدك، دي جزء من الحقيقة، شكلك انك وحدك لكن مش دي الحقيقة، دي كذبة. زي ما قلنا الشيطان تملي يستخدم في الكذب بتاعه جزء من الحقيقة. انت مش مرفوض، ده الشعب كله منتظر شغلك، انت اللي سبت الشعب ومشيت. بعد ما خليت الشعب يقول الرب هو الله، كان مفروض تعلم الشعب ده مين هو الله. انت سبته ومشيت، مين اللي قال انك مرفوض؟ انت محبوب ومقبول ومطلوب. انت ما فشلتش، انت اللي نظرت، نزلت النار من السماء، وانت اللي منعت المطر ونزلت المطر. عشان كده دخل جوه المغارة وقفل على نفسه. المغارة دي تشبه الأفكار الضلمة اللي اتحبس جواها إيليا، وكان ربنا بيقول له بقى علاج، طب اطلع بره بقى يا إيليا، اطلع بره المغارة دي، اطلع بره الأفكار والأكاذيب والأضاليل اللي مالية عقلك واللي مالية حياتك، اطلع بره عشان أعرف أتعامل معاك. وخرج كل الأكاذيب اللي مليت عقلك ومليت حياتك بيها. بالضبط زي ما حصل مع شعب إسرائيل، صدق الشعب الكذبة اللي رماها الشيطان، كذبة اللي فيها جزء صغير من الحقيقة. عشان كده احترس من الكذاب ومن الأضاليل والأكاذيب اللي بيرميها الشيطان جواك. بعد ما الإنسان يختبر اختبار حلو كده مع ربنا، رميله كذبة صغيرة، ما هم كلهم سابوك، محدش بيعبرك، محدش بيحبك، محدش بيعتني بيك، ما هو انت الخطية دي مش هتقدر تبطلها لأن دي احتياجك في جزء من الحقيقة. ان انا بعمل الخطية لاني بشعر ان دي احتياجي، عشان كده بعمل كده. انت فاشل، مش هتقدر تتغير، دي كده مش حقيقة. ما انت ياما اتغيرت قبل كده، وياما في خطايا اتخلصت منها، لكن ليه الخطية دي مش هتقدر تتخلص منها وحاسس انك مش هتقدر تتخلص منها؟ لان في كده رماها الشيطان وانت صدقتها، ودني اتملت بالاكاذيب بتاعة الشيطان وخضعت للاكاذيب دهية، لان ودني بقت فاضية ما فيهاش كلمة ربنا. دخل الانسان في التشويش، فعلى طول يدور على الخمس حاجات اللي قلناهم: فكرة البديل، ربنا مش بسطني، مش لاقي الإجابة عنده، أدور على البديل بتاع ربنا. فكرة المرئي الملموس، أنا عايز حاجة أشوفها بعيني. فكرة المحدود، فكرة المألوف اللي تعودنا عليه. البديل والمرئي والمحدود والمألوف يكللوا كلهم باستجابتي لأكاذيب الشيطان وتصديقي لأكاذيب الشيطان اللي تملي بيبقى فيها جزء من الحقيقة. حينئذ لو اتجمعت العوامل دي كلها يكون هناك سقوط مريع جدا، وده اللي حصل مع شعب إسرائيل. صدقوا الكذبة، موسى مش موجود، ويهوى ما انتوا شايفينه، هذه آلهتك التي أصعدتك من أرض مصر، هو ده احتياجك، هي دي راحتك، هي دي فرحتك، هي دي سلامك. ومسكين الإنسان لأنه بيصدق الكذبة. فقال الرب لموسى: اذهب وانزل، انزل انزل عشان تعالج الأمر يا موسى، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. انزل عشان تعالج الأمر. إن كان غيابك هو السبب اللي أدى إلى ارتداد هذا الشعب لهذه الوثنية، انزل عشان تعالج الأمر. وهنا في أروع لمحة للإنسان اللي فسد. كلمة فسد دي حطوا تحتها 1000 خط. فسد يعني ايه؟ باظ. الجميع زاغوا وفسدوا. الفخاري كان بيعمل إناء ففسد الوعاء. طب عشان يتصلح الفسد ده يعمل ايه؟ يقول لازم تنزل يا موسى. وكان هنا أروع إشارة إلى ضرورة، مش نزول موسى بقى، برافو عليك، ضرورة نزول المسيح لكي ما يعالج حالة الفساد. ضرورة نزول المسيح، تجسد المسيح لمعالجة الأمر. لقد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر ذاغوا سريعا. ومن هنا جت الآية: الجميع ذاغوا وفسدوا، فسدوا وزاغوا. فسد الوعاء أيها الفخار الأعظم، لكن يا لطول أناتك ومحبتك، ألا تزال تحاول مرة أخرى مع هذا الإناء؟ تحاول أنك تعيد صناعته مرة تانية كما يحسن في عينيك؟ يقول لك: لا، مش هعيد صناعته مرة تانية بس، ده أنا هعيد صناعته مرة ومرات 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 لحد ما يخرج كما حسن في عيناي. يا لطول أناط الله ومحبة الله لكل واحد منا، إن ربنا مش عنده استعداد إنه يعيد صناعتنا مرة كمان، لا، ده مرة ومرات ومرات ومرات. أما ذال ليك رجاء يا رب في هذا الشعب، حتى إنك عايز تعيد صناعته وصياغته مرة تانية؟ الله لا ييأس من الإنسان إطلاقا، مهما بلغ الإنسان من صلابة الرقبة ومن الأساوة. بس المرة دي تاخدوا بالكم التعبير اللي ربنا قاله لموسى، إنه قد فسد شعبك مش شعبي. لأول مرة الله ينطقها، كان تمال يقول شعبي، اطلق شعبي ليعبدوني في البرية. المرة دي بيقول: لا، خلاص، ده شعبك انت يا موسى. نسب الشعب لموسى وكأنه رفض الشعب، لكن زي ما هنشوف واقع الأمر، الله لا يمكن أن يرفض شعبه، وإن كان يبدو غاضبا أشد الغضب على هذا الشعب، لكن هي طريقة ربنا اللطيفة في تأديب أولاده. شوفوا الأفعال اللي قالها: زاغوا، صنعوا، سجدوا، ذبحوا، قالوا. زاغوا سريعا الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. خمس أفعال في منتهى الألم الله بينطق بها. ذاغوا، بقى جواهم ميل، الزيغان معناه ان الانسان بقى يميل للغلط، جواهم ميل، وهي دي اول مرحلة للخطية، الميل، الواحد يبقى مايل لحاجة غلط. وبعدين الميل ده يتترجم الى صنعوا، صنعوا يعني ايه؟ فعل. الميل يتحول الى فعل. وبعدين سجدوا، والفعل يتحول الى خضوع، بقيت خاضع ليه، عبد ليه. معنى كلمة اسجد يعني اخضع، ابقى عبد لهذا الشيء. ذبحوا، تعود الانسان عليه، وقالوا هذه آلهتك هي دي حياتك. ميل ففعل، فخضوع فعادة فحياة، مراحل الخطية. تمادوا في الخطية. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب إذ هو صلب الرقبة، رقبته نشفة. صلب الرقبة يعني شعب عنيد متمرد، مش عايز يطاوع، مش عايز يخضع. الرقبة الصلبة يعني ما تقدرش تتني، تتني يعني ما تقدرش تقول حاضر، ما تقدرش تطاوع، ما تقدرش توافق. رقبته ناشفة يعني مش عايزة تخضع. وكانت دي مشكلة شعب إسرائيل ومشكلتي ومشكلة كل إنسان خاطي، إنه مش عايز يطاوع ربنا. وإيه سبب عدم الطاعة أو سبب صلابة الرقبة؟ سبب هو المزاج الشخصي بتاع الإنسان، الرغبات الشخصية، الآراء الشخصية بتاعت الإنسان. أنا شايف كده، أنا بقول كده، أنا حاسس بكده، عكس اللي ربنا بيقوله. خلاص أنا حر. كان ليهم رؤية مختلفة عن رؤية الله، ورأي مختلف عن رأي الله، عشان كده كان شعب صلب الرقبة. فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم. ربنا ده لطيف جدا ورقيق بشكل فظيع جدا. بيقول لموسى ايه؟ اتركني، سيبني. قال طب وانا ماسكك؟ طب تتلكك. هو موسى ماسك ربنا؟ فعلا ربنا بيتلكك على خلاصنا، ويطلع ايه موسى ده اللي هيمنع ربنا؟ يعني ربنا بيقول لموسى اتركني. طب وايه سلطانك يا موسى انك تمنع ربنا يعني؟ لكن هو ربنا بيتلكك على خلاص الانسان، لانك تقول لا اشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. عايز اي حاجه تخلص الانسان، بيتلكك على خلاصنا. تواضعه وبسطته ورقته وطول اناته وحبه، وكأن الله ممسوك بموسى. كأن الله ممسوك بموسى. موسى ده ماسك ربنا، مكتف ربنا. ربنا بيقوله ما تحشنيش، برغم ان موسى ما عملش حاجة. وكأن ربنا كده عايز يعني يحفز موسى انه يقدم شفاعة. اتركني ليحمى غضبي عليهم فأفديهم، أبدهم في لحظة. والله ممسوك بموسى زي ما هنشوف، الله اتمسك فعلا بصلاة موسى وبشفاعة موسى، وده يورينا عظم الشفاعة ودور الشفاعة. الناس اللي بتنكر شفاعة القديسين، عظم الشفاعة. وما كانت شفاعة موسى ده إلا رمز للشفاعة العظمى، شفاعة المسيح. الله بيدور على شفاعة عشان ما يحماش غضبه على الإنسان ويفنيه. طب مين اللي يقدر يشفع؟ مين فعلا اللي يقدر يمسك ربنا وشفاعته تمنعه من انه يفني الانسان؟ المسيح. بس لازم، قلنا موسى رمز للمسيح، لكن لازم موسى ده يبقى فيه حاجة زي المسيح بالظبط علشان يقدر يمسك ربنا من انه يفني الانسان. بصوا كده يقول له ايه، اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم فاصيرك شعبا عظيما. يعني ربنا بيغري موسى يقول له ابد لك الناس دول، وانت يا موسى من نفر واحد هعملك شعب جديد عظيم، تبقى انت الكل في الكل. يعني ده بيغري موسى ان موسى هيبقى مكان مين؟ مين اللي ربنا خده واحد وعمله شعب؟ ابراهيم. ده ربنا بيغري موسى، ده انا هخليك انت حاجة قبها، هصيرك شعب عظيم، بدل ما انت واحد من الشعب انا هخليك انت كل الشعب، منك يخرج شعب عظيم، تبقى الكل في الكل يا موسى. حاجة تفرح كده. لكن موسى كان عنده انكار ذات شديد جدا جدا. ده فرصة. بدل ما يقولوا الاتكاء في حضن ابراهيم هيبقى الملكوت، هو اتكاء في حضن مين؟ موسى. هتبقى كل حاجة ليك انت يا موسى. إغراء عظيم جدا. لكن موسى ينكر ذاته كلية. هترفض الفرصة العظيمة دي يا موسى؟ هترفض الإغراء ده وتنكر ذاتك من أجل بقاء هذا الشعب اللي ما يستاهلش؟ هو ده اللي ينفع شفيع، اللي عنده إنكار ذات. هو ده اللي ينفع يقدم شفاعة وشفاعته تبقى مقبولة، اللي ينكر ذاته، اللي ما يستغلش الفرصة. عشان كده المسيح أخلى ذاته أخذا صورة عبد. إذا كنا عايزين شفاعة مقبولة من أجل الآخرين، الله مش هيسمع إلا صلوات الناس اللي عندها استعداد إنها تنكر ذاتها من أجل الآخرين. صلي من هنا لبعد بكرة من أجل حد وإنت ما عندكش استعداد إنك تضحي من أجله أو تنكر ذاتك من أجله، انسى. فهمنا ليه صلواتنا ما بتجيبش تأثير؟ لأن إحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نضحي. إحنا ممكن يكون في سمبسي بيننا وبين الناس، مجرد سمبسي تعاطف كده، لكن مين عنده استعداد إنه يضحي من أجل غيره؟ نتعاطف معهم، ممكن نقول لهم كلمتين في الصلاة، نذكرهم في الصلاة، لكن مين اللي صلاته تقدر تغير؟ مين اللي صلاته تقدر تحرر؟ الإنسان اللي عنده استعداد إنه يضحي. ينكر ذاته، لأنه يصير على طول مثال للمسيح، شفاعة المسيح. فهنا إنكار الذات هي أساس الشفاعة. صيرك شعب عظيم يا موسى. لا مش عايز يا رب. دول ما يروحوش. عجيب أنت يا موسى في حبك لهذا الشعب. شعب بالرغم ان الشعب ده عمل فيك عمايل من اول لما قالوا لك من اقامك رئيسا او قاضيا علينا، لحد ما قالوا له انت ان تنت رائحتنا امام فرعون، لحد كل ما مشكله تحصل في البريه عايزين يرجموا مين؟ جاعوا عايزين يرجموه، عطشوا عايزين يموتوه، وكل شويه يهيجوا عليه ويزعقوا فيه. بتحب الشعب ده يا موسى بالرغم بكل اللي عمله فيك، بالرغم من كل الإهانات اللي وجهها لك؟ بحبه. وهو ده على طول رمز لمحبة مين؟ المسيح لينا. بالرغم من كل الرفض اللي رفضناه، وبالرغم من كل الإهانات اللي أهناها للمسيح، وبالرغم من عجرفتنا وضعف إيماننا وشكنا وتمردنا، برغم من كل البشاعة اللي بنعملها في المسيح، المسيح بيحبنا بالضبط زي ما كان موسى. فهمتوا ليه موسى قال العبارة دي؟ نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط إخوتك. موسى ده كان رمز للمسيح، مش 100% 1000%. مفيش شخصية تطابقت مع شخصية المسيح زي موسى. فوقف موسى بقى يصلي، انت بتغريني يا رب وصيرك شعبا عظيما، فتضرع موسى امام الرب الهه وقال لماذا يا رب احمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك. ايه الجراءة دي يا موسى؟ بتؤمر ربنا؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر. ايه ده؟ مين اللي يقدر يقول لربنا اندم؟ اندم على الشر. موسى بيقول لربنا كده، اندم على الشر. اندم على الشر بشعبك، اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيمتلكونها إلى الأبد. هي دي شفاعة موسى. شفاعة موسى كان وراها حاجتين، أول حاجة إنكار الذات، تاني حاجة حب عظيم لهذا الشعب بالرغم أن الشعب ده عامل موسى معاملة سيئة جدا للغاية. طبقت عليه آية المسيح إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، نفس اللي عملوه مع موسى عملوه مع المسيح. إنكار ذات وحب، لكن حط البنود اللي على أساسها تقبل الشفاعة. عشان كده لما تغلط تقدر تتمسك بما يأتي علشان تاخد رحمة من الله. لما تغلط قدام ربنا وتغلط في حق ربنا، تمسك بالخمس ست نقط اللي هقولهم دول عشان تقدر تاخد رحمة من الله. أول حاجة قال له لا يحمى غضبك على شعبك. ربنا بيقول لموسى فسد شعبك، وموسى بيقول للربنا لا يحمى غضبك على، بيشوطوا الكرة لبعض. لا، شعب مين؟ ده هو شعبك. لا يحمى غضبك على شعبك. وكأنه بيذكر ربنا ان الشعب ده شعبه، بتاعه، ملكه، ده عمل ايديك، ده انت اللي صنعته، انت اللي اوجدته، انت اللي اخترته. لما تغلط اول حاجة تمسك بيها اقف قدام ربنا وقول له انا عمل ايديك، انا بتاعك، ليك انا، فخلصني. اعمال يديك يا رب لا تتركها، انا بتاعك. صحيح غلطت، بوظت كل حاجة، لكن انا بتاعك، تصلحه، ما ترمهوش. اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لا تتركها، لا تتخلى عنها، انا صنعة ايديك. اول حاجة تمسك بيها قدام ربنا قول للربنا انا بتاعك. تاني حاجة ذكر بيها ربنا أعمال الله مع هذا الشعب. مش أنت اللي طلعته من أرض مصر؟ مش أنت اللي اشتغلت معاه بيد عالية وبذراع عظيمة؟ ابتدي افتكر عمل ربنا معاك وذكر ربنا بهذا العمل. مش انت يا رب اللي خلقتني، وانت اللي فادتني، وانت اللي حبتني، وانت اللي راعتني، وانت اللي نجتني من الموقف الفلاني، وانت اللي ساعدتني في الموضوع الفلاني، تنسيت يا رب حبك ليا؟ تاني حاجة ذكر ربنا بعمله معاك. وربنا مش ناسي، لكن انت تمسك بعمل ربنا اللي عمله معاك قبل كده. ثالث حاجة قال له لماذا يتكلم المصريين قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ليفنيهم. ثالث حاجة كأنه بيقول لربنا كده، عايز تشمت المصريين فينا؟ عايز تشمت الأعداء فينا؟ عايز المصريين يضحكوا علينا بعد كل اللي عملهم، رماهم في القفر، أهلكهم في القفر؟ مسك وقول لربنا ما تخليش الشيطان يشمت فيا، ده انت يا رب اللي فادتني واللي حبتني، في الاخر كده اهلك اضيع، يبقى مصيري في الهاوية. هو ده يرضيك؟ عايز الشيطان يشمت فيا ويقعد يضحك فيا؟ ما تشمتش الشيطان فينا يا رب. اول حاجة فكروا بان هم عمل ايديه، احنا بتوعك. تاني حاجة فكروا بأعماله الحلوة معاهم. تالت حاجة قالوا ما تشمتش الشيطان فينا، العدو فينا. رابع حاجة حرك غيرة ربنا. ما هو انت اسمك دعية على هذا الشعب، انت بتغير عليه. فوات كثيرة كان الله يتكلم على فم أشعياء وأرميا ويقول غيرة رب الجنود تصنع هذا. انت رب بتغير علي، ولانك بتغير علي يا رب تستطيع ان تخلصني. بتغير علي وبتغير على اسمك. في مرات يقول لهم ليس من اجلكم انا صانع، بل من اجل اسمي الذي دعي عليكم. فأقول لربنا غير يا رب على اسمك اللي دعي علي، ما يبقاش دعي علي على الفاضي. عشان كده احنا بنصلي وبنمسك ونقول لربنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا، غير يا رب عليه. بعدين في جراءة يقول له لا بقى، ارجع عن غضبك. جراءة فيها توسل. واندم يا رب على الشر اللي انت قلت هعمله بالشعب. والجراءة هنا مبنية على محبة الله، لأن موسى كان يعرف جيدا أن الله يحب هذا الشعب. رد غضبك من الانتقام من شعبك. ابتدى يتوسل أمام الله. بعدين ابتدى يفكروا بالعهد. اذكر العهد اللي انت قطعته لابراهيم واسحاق ويعقوب. اذكر العهد ده عهدك، وانت مش ممكن تكون امين غير امين في العهد. كنا احنا غير امناء، انت تبقى امين لا تقدر ان تنكر نفسك. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم، عهدتهم. افتكر العهد، مهما كانت عدم امانتنا لا يبطل اطلاقا امانتك يا رب، عشان كده لازم ترحمنا. مش بس اذكر العهد، واذكر كمان الوعد. توعدتنا انك نمتلك الارض دي الى الابد، توعدتني بالحياه الابديه. ثمان خطوات لما الإنسان يغلط يتمسك بيهم قدام ربنا. أول حاجة، أذكر يا رب أننا صنعت إيديك وأعمال يديك لا تتركها. تاني حاجة، افتكر عملك معايا باستمرار. تالت حاجة، ما تشمتش الشيطان فيا. رابع حاجة، أذكر غيرتك على اسمك القدوس اللي دعي عليا. خامس حاجة، أنا ببني جرأتي وأنا أطلب على أساس محبتك ليا. سادس حاجة، توسل، أطلب ولح. سابع حاجة، تمسك بالعهد. ثامن حاجة، تمسك بالوعد. ثمان خطوات للإنسان عشان يقدر ياخد رحمة ربنا ويتمتع بهذه الرحمة، والرحمة دي فعلا تدوم ليه. ده اللي عمله، ودي كانت شفاعة موسى. كان موسى قلبه محبة كبيرة جدا لهذا الشعب. كان ممكن موسى يريح دماغه من هذا الصراع ومن وجع الدماغ ده، اللي كل شوية الشعب عمال يتمرد ويحطه في مواقف صعبة. ده لدرجة ان موسى اتحرم من دخول ارض الموعد بسبب هذا الشعب. كان ممكن يشتري راحته ودماغه زي ما بيقولوا ويفني هذا الشعب وخلاص ويخلص منه ويتعمل شعب جديد، لكن حبه لهذا الشعب فضل موسى انه يلتصق بالخطاة المعاندين ويدافع عنهم ويقدم لهم محبته. وهو ده اللي عمله المسيح. عشان كده حتى خطية الشعب كله اللي أخطأ بيها لم تبطل رحمة الله. إذا كان الاستجابة لموسى اللي شفع بالكلام، أفلا يغلب يسوع المسيح ابن الله الوحيد بشفاعته عند الله من أجلنا؟ ده اللي مش بيشفع بالكلام، ده بيشفع بالإيه؟ بحق الدم اللي سفكه. عشان كده لينا فرحة كبيرة قوي في هذا الموقف. أول فرحة إن لينا شفيع، لينا شفيع، وشفيع عظيم جدا. عشان كده يوحنا يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع لدى الله. وتاني فرحة، مش بس ان لينا شفيع، ان ربنا نفسه بيتلكك على خلاصنا، عايز يخلص. صحيح دي فرحة بس ما نستغلهاش غلط. لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. ربنا نفسه عايز يسامح، عايز يغفر، لأن ربنا بيحب ومحبته محبة أبدية ما بتتغيرش، محبة دائمة. فكانت النتيجة يقول: فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. طبعا كلمة ندم هنا الناس بتتخض منها، لا، ربنا ما بيندمش، لأن ربنا عارف مسبقا إيه اللي هيحصل، وربنا ما بيترق يعني ما بيتغيرش، مش متقلب. عشان كده في آية تانية تقول إن الله ليس ابن إنسان حتى يندم. ربنا مش خاضع للانفعالات. لكن معنى كلمة ندم إنه ما عملش التهديد اللي قاله، ما نفذهوش، لكن بحسب لغة البشرية يعني الله مش اللي بيتغير، لكن في واقع الأمر الإنسان هو اللي بيتغير، وعلى حسب تغير الإنسان يرى الله. الله ثابت، يعني الله في مبدأه ارجعوا إلي أرجع إليكم. لو الإنسان رجع لربنا هيلاقي ربنا مستنيه، لو مرجعش لربنا مش هيقدر يلاقي رحمة. فاللي مش اللي تغير مش ربنا، اللي تغير مين؟ الإنسان. وعلى حسب تغير الإنسان يجد الله، لأن الله ثابت. ارجعوا إلي أرجع إليكم. إن غيرتم طرقكم مش هنفذ العقاب والدينونة. فالإنسان هو اللي بيتغير، لكن الله ثابت في مبادئه، الله ثابت في قوانينه. تعامل الله مع هذا الشعب بالرحمة نتيجة شفاعة موسى. عشان كده كان لابد انه يستجيب لهذه الشفاعة، وفعلا ربنا لم يفني الشعب لكن طول باله جدا جدا على هذا الشعب. نزل موسى، كان في حاجة للنزول من على الجبل، بس لما نزل موسى حصل ايه؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو زي ما انا قلت ان ربنا بيتلكك على خلاصي، وربنا عارف ايه اللي هيحصل من الاول، لكن ربنا بيفضل يرمي محبته. يقول كده في اشعياء: كنت اجذبهم بربط المحبة بحبال البشر. يعني ربنا عمال يشدنا بطرق البشر، بالاساليب اللي يفهمها البشر او ينجذب بها البشر، ودي سماها ربط المحبة. كنت أجذبهم بربط المحبة بحبال البشر. فربنا فعلا كأنه بيحاول أنه يوقعني في محبته، يقول لموسى اتركني. طب وموسى ماسكك؟ علشان هنا يبين مدى محبة موسى لهذا الشعب، أنه حتى لو الله اداله هذا الوعد ان اجعلك شعبا عظيما، لكن هو ينكر ذاته، لانه عايز يخلي موسى رمز لابنه، شفاعة المسيح اللي اخلى ذاته من اجل محبته لهذا الشعب اللي ما يستحقش. نموذج زي ما بيستخدم اساليب البشرية في سفر نشيد الاناشيد عشان يبين محبته. قد يكون يعرضه وقد يكون لا يعرضه، عشان برضك ما حدش يقول طب ما انت ما اديتنيش فرصة. على حسب حكمته وحسب سابق علمه بيعرف، زي ما قال له واحد اذهب وحدث كم صنع بك الرب ورحمك، الثاني قال له ما تقولش لحد حاجه.